طيبة تحايا لمستمعينا في كل مكان، وأجدد دعوتي للتعرف على فقرات برامجنا للساعتين المتبقيتين من بثنا اليوم الأربعاء 3 تموز عام 2002. فأهلا وسهلا سيداتي وسادتي، بعد قراءة لهذا الاستعراض تستمعون إلى نشرة خاصة بالأخبار العراقية يقدمها اليوم الزميل ناظم ياسين، وتستمعون كالمعتاد إلى إعادة لملف العراق الذي قدمناه في الساعة الأولى، وهو جولة على آخر التطورات العراقية التي أثارت اهتمام وكالات الأنباء والخبراء السياسيين. ومن أبرز موضوعات ملف اليوم: العراق يعرب عن أمله في التوصل إلى نتائج ملموسة من مباحثاته مع الأمم المتحدة. الولايات المتحدة تشير إلى أنها لا تتوقع شيئا في هذه المباحثات. ضباط عراقيون سابقون يعقدون اجتماعا لهم في لندن. ستطلعون أيها السيدات والسادة على أبرز العناوين العراقية في الصحف العربية، إعداد وتقديم الزميل ميخائيل ألاندرينكو مع زينب هادي. اليوم ستلتقون مع الزميل أكرم أيوب في حلقة معادة من برنامج مفاهيم، ويتمحور موضوع اليوم حول القضاء الاستثنائي، وسنقدم القسم الثاني من هذا الموضوع عبر مقابلة مع الخبير القانوني العراقي الدكتور منذر الفضل، فتابعوا هذا البرنامج في نهاية الساعة الخامسة. وفي جولتنا اليوم سيداتي وسادتي رسائل صوتية وبعض التقارير التي تتناول مواضيع وشؤون عدة عراقية وإقليمية ودولية، فضلا عن فترة إخبارية عالمية وعراقية. مستمعين الكرام، كل الأمان الطيبة تحملها لكم إذاعة العراق الحر في براغ، فكونوا معنا دائما على الموعد مع تحيات أسرة الإذاعة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم ويقدم نشرة الأخبار العراقية. أكدت مسؤولة أمريكية رفيعة المستوى في مقابلة صحفية نشرت اليوم الأربعاء، أكدت أن العراق والفلسطينيين يحتاجون زعيمين جديدين غير صدام حسين وياسر عرفات. وكالة فرانس بريس نقلت عن مستشارة الأمن القومي الأمريكي كوندوليزا رايس تصريحها لصحيفة لا ستامبا الإيطالية بأن الشيء الوحيد الواضح هو أن الوضع الراهن في العراق غير مقبول، لأنه يتيح لصدام حيازة أسلحة الدمار الشامل على حد تعبيرها. لكنها أوضحت أن الرئيس جورج دبليو بوش لم يتخذ قرارا في شأن العراق، ولم يقع اختياره على الحل العسكري بحسب ما نقل عنها. المسؤولة الأمريكية أشارت أيضا إلى المعارضة الأوروبية لدعوات واشنطن إلى إطاحة الرئيس العراقي، لكنها قالت إن الأوروبيين يقتربون من الموقف الأمريكي. اتهمت بغداد واشنطن اليوم بمحاولة إحباط استئناف الحوار مع الأمم المتحدة في شأن عودة المفتشين الدوليين عن الأسلحة المحظورة. وكالة رويترز نقلت عن صحيفة الثورة الناطقة باسم حزب البعث الحاكم قولها اليوم إن الولايات المتحدة لا تأمل بفشل المحادثات فحسب، بل تسعى نحو إفشالها من خلال تدخلها المباشر وغير المباشر بحسب تعبيرها. وأضافت الصحيفة أن نجاح الحوار يعتمد على الإجابة عن جملة من الأسئلة التي طرحتها بغداد، خاصة فيما يتعلق برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة منذ الغزو العراقي للكويت في عام 1990 والتهديدات الأمريكية بإطاحة الحكومة العراقية. وفي هذا الصدد قالت الثورة إنه ينبغي على أمين عام الأمم المتحدة أن لا يصغي إلى أمريكا ورغبتها في توجيه المحادثات نحو مخططاتها الشريرة ضد العراق على حد تعبيرها. نقلت وكالة رويترز عن الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية ريتشارد باوتشر قوله إن الولايات المتحدة لا تتوقع حصول تقدم ملموس في جولة الحوار المقرر استئنافها غدا الخميس بين العراق والمنظمة الدولية. باوتشر صرح قائلا: إذا أخذنا بنظر الاعتبار مجريات الاجتماعات السابقة ورغبة العراق الثابتة في عدم السماح للمفتشين بالوصول من دون عوائق إلى المواقع التي يرغبون في زيارتها، فإن الولايات المتحدة لا تأمل ولا تتوقع شيئا من الاجتماع بين العراق والأمم المتحدة بحسب تعبيره. وأضاف باوتشر أن ممثلي العراق واصلوا إثارة قضايا ترمي إلى منع أو تأخير تلبية الالتزامات المتعلقة بالتعاون التام وغير المشروط مع المفتشين الدوليين. نقلت وكالة فرانس بريس عن سالم الكبيسي رئيس لجنة العلاقات الدولية في المجلس الوطني العراقي إشارته إلى استعداد بغداد لمناقشة جميع القضايا مع المنظمة الدولية وعدم الاقتصار على قضية واحدة. وكان وزير الخارجية العراقي ناجي صبري وصل إلى فيينا الاثنين، حيث كان باستقباله الزعيم السياسي اليميني المتطرف يورغ هايدر، ولم يكن في استقبال صبري أي مسؤول من وزارة الخارجية النمساوية بحسب ما أفادت وكالة فرانس بريس. الوكالة نقلت عن الناطق باسم وزارة الخارجية النمساوية مارتن فيس أن صبري لا يزور البلاد في إطار العلاقات الثنائية، بل لحضور اجتماع مع ممثلي الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن بلاده لا علاقة لها بتفاصيل زيارة الوزير العراقي. صبري وصف هايدر الذي يأتلف حزب الحرية الذي ينتمي إليه في التشكيلة الحكومية، وصفه بأنه من أفضل أصدقاء العراق. أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر المعارضة العراقية بأن نحو 70 ضابطا عراقيا سابقا سيجتمعون في لندن بين 12 و14 من شهر تموز الحالي للبحث في مسألة قلب النظام العراقي ودور الجيش في عراق ديمقراطي. الوكالة ذكرت أن الاجتماع يأتي وسط تصاعد حدة النقاشات الدائرة داخل الإدارة الأمريكية عن كيفية الإطاحة بالرئيس العراقي. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار العراقية من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع الزميل أكرم أيوب في تغطية جديدة لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو زودنا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي متخصص وشامل.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، وأهلا بكم في هذه الجولة على أخبار تطورات عراقية كما تناولتها تقارير الصحف ووكالات الأنباء العالمية. يحتوي الملف على موضوعات عدة، من بينها: العراق يعرب عن أمله في التوصل إلى نتائج ملموسة في مباحثاته مع الأمم المتحدة التي ستبدأ في الغد، والولايات المتحدة لا تأمل ولا تتوقع شيئا من المباحثات. خبراء أمريكيون في الشأن العراقي يشيرون إلى أن بغداد ستماطل في موافقتها على عودة المفتشين لحين اقتراب موعد الضربة الأمريكية، وضباط عراقيون سابقون يستعدون لعقد اجتماع لهم في العاصمة البريطانية. ويضم الملف الذي أعده لكم اليوم أكرم أيوب مجموعة أخرى من الأنباء والرسائل الصوتية والتعليقات واللقاءات ذات الصلة بمشاركة من مراسلين في واشنطن وباريس والقاهرة وعمان وأربيل. نستهل الملف العراقي بمحور يتناول علاقات العراق بالأمم المتحدة، حيث أفادت وكالة رويترز للأنباء أنه في الوقت الذي يروم فيه الأمين العام للأمم المتحدة التوصل إلى نتائج حاسمة من مباحثاته مع العراق، تسعى بغداد إلى تقليل التوقعات المتعلقة بإعطائها الموافقة أو الرفض لقضية عودة المفتشين. وأشارت وكالة الأنباء إلى أن العراق الذي يواجه تهديدات أمريكية للإطاحة بالرئيس صدام حسين قام بإرسال وفد برئاسة وزير الخارجية العراقي ناجي صبري للقاء كوفي أنان في فيينا في الجولة الثالثة من المباحثات بين الجانبين التي تبدأ يوم غد الخميس وتستمر ليومين. وكان أنان أشار إلى وجوب عدم استمرار المباحثات إلى ما لا نهاية، معربا عن أمله بالتوصل إلى نتائج حاسمة، لكن المسؤولين العراقيين يتساءلون عن السبب في سماحهم للمفتشين بالعودة إذا كانت الولايات المتحدة عازمة على تغيير النظام العراقي ومهما فعل. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ريتشارد باوتشا بأن الولايات المتحدة لا تتوقع حصول تقدم ملموس في المباحثات. وقال باوتشر: إذا أخذنا بنظر الاعتبار مجريات الاجتماعات السابقة ورغبة العراق الثابتة في عدم السماح للمفتشين بالوصول من دون عوائق إلى المواقع التي يرغبون في زيارتها، فإن الولايات المتحدة لا تأمل ولا تتوقع شيئا من الاجتماع بين العراق والأمم المتحدة. وأضاف باوتشر بأن ممثلي العراق واصلوا إثارة قضايا ترمي إلى منع أو تأخير تلبية الالتزامات المتعلقة بالتعاون التام وغير المشروط مع المفتشين. وفي السياق ذاته أشارت التوقعات إلى توافر فرص ضئيلة لتوصل العراق والمنظمة الدولية إلى تسوية لخلافاتهما في المباحثات. وكالة فرانس بريس نقلت هذه التوقعات عن محللين ومصادر دبلوماسية في مقر الأمم المتحدة، وقالت إن هامش المناورة المتاح أمام أنان في هذه الجولة من المباحثات ينحصر بعودة مفتشي الأسلحة إلى العراق في الوقت الذي تسعى فيه بغداد إلى مناقشة جميع القضايا العالقة. ونقلت وكالة الأنباء عن سالم الكبيسي رئيس لجنة العلاقات الدولية في البرلمان العراقي إشارته إلى استعداد العراق لمناقشة جميع القضايا مع الأمم المتحدة وعدم الاقتصار على قضية واحدة. وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة فريد إكهارد أكد بأن العراقيين يشيرون إلى توسيع إطار المباحثات، وأن الأمين العام للأمم المتحدة شدد منذ البداية على قضية عودة المفتشين، وستعمل المنظمة الدولية على التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن. وأعرب إكهارد عن أمله في رؤية تفهم ملموس من العراقيين لقضية عودة المفتشين. إلى هذا نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن سفير العراق لدى الأمم المتحدة قبل مغادرته إلى فيينا للالتحاق بالوفد العراقي، تأكيده على أن العراق سيعطي بسخاء إذا تمكن من الحصول على مقابل لما يعطيه، في إشارة إلى التهديدات الأمريكية ضد العراق بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء. وأعرب الدوري عن أمله في مواصلة الحوار مع الأمم المتحدة بهدف إنهاء جميع القضايا العالقة. مراسل الإذاعة في واشنطن وحيد حمدي تابع في التقرير التالي التطورات المحيطة بجولة المفاوضات الثالثة بين العراق والأمم المتحدة والأجواء المنبئة بفشلها في التوصل إلى اتفاق بخصوص عودة المفتشين وتأثيرات النتائج المحتملة للمباحثات على توجهات الإدارة الأمريكية في التعامل مع الشأن العراقي. إلى التفاصيل.
استبعد ريتشارد باوتشر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إمكانية تحقيق تقدم في الجولة الثالثة للمفاوضات بين العراق والأمم المتحدة التي تبدأ غدا الخميس وتختتم بعد غد الجمعة.
يجب أن أقول إنه بعد مراجعة وقائع الجولتين السابقتين وخاصة تصميم العراق على رفض السماح بعودة المفتشين الدوليين وضمان حرية عملهم، فإنه لا يوجد لدينا أي توقعات إيجابية أو آمال بخصوص الجولة القادمة، رغم أن هذه الجولة قد تكون فرصة للعراق ليعلن عن قبوله لتنفيذ قرارات مجلس الأمن. ولكن أخشى أن ممثلي الحكومة العراقية قد استمروا في إثارة قضايا أخرى بهدف منع أو تعطيل تنفيذ التزامات العراق الواردة بقرارات مجلس الأمن، ولم يصدر عنهم ما يوحي برغبة العراق في التعاون مع عودة المفتشين أو ضمان حرية عملهم.
ويشير المتحدث الرسمي هنا إلى قائمة الأسئلة 19 التي قدمها الوزير ناجي صبري إلى كوفي عنان في الجولة الأولى من المباحثات، ويذكر أن كوفي عنان لم يحصل على إجابات من الدول الأعضاء بمجلس الأمن على هذه الأسئلة حتى الآن، وتضغط الحكومة العراقية الآن باتجاه الحصول على إجابات حول السياسة الأمريكية المعلنة لتغيير نظام الحكم في بغداد بصرف النظر عن قبول العراق لعودة المفتشين. وعندما طرح هذا السؤال على ريتشارد باوشر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أجاب:
هذا سؤال افتراضي، خاصة وأن العراق لم يبدي أي نية تدل على أنه يريد تنفيذ التزاماته الواردة في قرار مجلس الأمن.
وسأل تشارلز دولفر لماذا ترفض الإدارة الأمريكية الرد على هذا السؤال فأجاب:
لأن الإجابة الصريحة الوحيدة هي لا، وبالإضافة إلى ذلك فالمسؤولين الأمريكيين غير مقتنعين بأن العراق سينفذ قرارات مجلس الأمن، وحتى إذا بدأ في تنفيذها فإنه لن يفعل ذلك لفترة طويلة.
وعن إمكانية نجاح الجولة الثالثة من المفاوضات بين العراق والأمم المتحدة قال تشارلز دولفر:
هناك أجندات متناقضة ولا توجد أي قواسم مشتركة أو أرضية مشتركة. فالعراق إذا قبل عودة المفتشين الدوليين فإنه سيفعل ذلك من أجل تجنب هجوم عسكري أمريكي، ولكن هذا الهجوم ليس على وشك الوقوع، وتقديري أن العراقيين سيرون أن من مصلحتهم تعليق المفاوضات لفترة والانتظار إلى أن تصبح الولايات المتحدة مستعدة لغزو العراق.
ولكن لماذا قد تأخذ الحكومة العراقية هذا الموقف؟
قد يفكر العراقيون في تأجيل اتخاذ قرار بقبول عودة مفتشي الأسلحة الممنوعة أو استئناف حوار جاد حول ذلك إلى أن يصبح الأمريكيون على وشك غزو العراق. فلقد تعلم العراقيون من تجربة 1991 أن التحالف الدولي أصبح هشا عندما لمح العراق باستعداده للانسحاب من الكويت، ولقد أثار ذلك التطور قلق واشنطن. وتعلم العراقيون درسا هاما من هذه التجربة، ولذلك فقد ينتظر العراقيون إلى أن تصبح الولايات المتحدة على وشك بدء العمليات العسكرية قبل أن يستخدموا كارت عودة المفتشين كإجراء دفاعي.
ومن المنتظر أن يقوي فشل هذه الجولة ساعد الفريق المتشدد داخل إدارة الرئيس جورج بوش الذي يدفع باعتماد الخيار العسكري كسبيل وحيد لحل ما يطلق عليه الرئيس جورج بوش المشكلة العراقية. وحيد حمدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، واشنطن.
هذا. وقد وصل وزير الخارجية العراقي ناجي صبري إلى فيينا الاثنين الماضي، وكان الزعيم اليميني المتطرف يورغ هايدا الذي زار العراق أوائل هذا العام في استقباله. ولم يكن في استقبال صبري أي مسؤول من وزارة الخارجية النمساوية بحسب ما نقلت وكالة فرانس بريس عن وكالة الأنباء النمساوية. فرانس بريس نقلت عن المتحدث باسم الخارجية النمساوية مارتن فيس بأن صبري لا يزور البلاد في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين، بل لحضور اجتماع مع ممثلي الأمم المتحدة، وأن النمسا لا علاقة لها بتفاصيل زيارة الوزير العراقي. وقد وصف صبري هايدر الذي يأتلف حزب الحرية الذي ينتمي إليه في الحكومة بأنه من أفضل أصدقاء العراق، ومعربا عن أمله في مساعدة الدعم النمساوي جهود بغداد الرامية إلى رفع العقوبات. من جانب آخر، جددت بغداد أمس إشارتها إلى الحاجة لتسوية شاملة للقضايا العالقة مع الأمم المتحدة. جاء ذلك على لسان صحيفة الثورة، لسان الحزب الحاكم في العراق بحسب ما نقلت وكالة فرانس بريس. وفي إطار محور المباحثات العراقية مع الأمم المتحدة، باريس تحصل على تطمينات بقبول العراق لعودة لجان التفتيش عن الأسلحة إلى العراق. مراسل الإذاعة في باريس شاكر الجبوري يضع هذا الموضوع تحت بقعة أشد من الضوء في التقرير التالي.
ينتظر الفرنسيون موافقة عراقية على عودة فرق التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل، وذلك انسجاما مع توجهات جديدة تهدف إلى تحسين علاقات بغداد الأوروبية، مثلما عبرت عن ذلك زيارة وزير التجارة العراقية محمد مهدي صالح إلى باريس، والتي تعتبر الأولى من نوعها منذ أشهر طويلة لمسؤول عراقي على هذه الدرجة. وحسب الخارجية الفرنسية، فإن الأجواء الدبلوماسية مهيئة لحالة جديدة من التعاون بين العراق والأمم المتحدة، وأن باريس لا ينقصها التفاؤل في هذا الجانب، مثلما عبر عن ذلك دبلوماسي فرنسي كان من بين المشاركين في اللقاءات التي عقدها الوزير العراقي مع قيادات دبلوماسية واقتصادية فرنسية، مؤكدا وجود حالة من الاستعداد العراقي للمرور بعيدا عن حدوث أي قطيعة مع الأمم المتحدة، مما يعني أن مفاوضات فيينا قد تكون الأخيرة لكن بالاتجاه الصحيح والنتائج المفيدة على حد وصف الدبلوماسي الفرنسي، الذي يعتقد بأن زيارة وزير الخارجية دومينيك دوفيلبا إلى دمشق وعمان الجمعة المقبل، هذه الزيارة لها علاقة بتحضير ترتيبات ما بعد مفاوضات فيينا، حيث التعاون الإقليمي مهم جدا في تحسين وتسهيل إداء فرق التفتيش من ناحية، وترتيب أولويات جديدة من التعاون من ناحية أخرى حسب ما يقول هذا الدبلوماسي. وفيما يختلف الفرنسيون في تقدير أهمية عودة فرق التفتيش على مسألة تحييد الخيار العسكري الأمريكي ضد العراق، فإن ما عرفته إذاعة العراق الحر من مجلس الشيوخ الفرنسي يشير إلى حالة جديدة من الفهم الرسمي الفرنسي لأولويات الحل في تعقيدات الملف العراقي، حيث فتح صفحة جديدة من العلاقات المتوازنة بين بغداد والمنظمات الدولية يجب أن يرافقه جهد دبلوماسي مكثف لرفع المتبقي من قيود على إبرام العقود التجارية بين باريس وبغداد. الصيغة الحالية تشكل كثير من إجراءات الخلل وعدم الشفافية حسب معلومات المجلس الفرنسي، وذلك في تنويه واضح إلى انزعاج باريس من حالة عدم حصولها على تسهيلات إضافية في ضوء بنود القرار 1409 الذي لعبت دوراً كبيرا في إنضاجه. ويبدو أن بغداد قررت صياغة علاقاتها مع باريس على قاعدة جديدة من التعاون المشترك بالاستفادة من توجهات الحكومة الديغولية، الأمر الذي تمكن وزير الخارجية العراقية من خلاله من عقد صفقتين مهمتين مع شركة بيجو لصناعة السيارات، وإزالة العقبات أمام عودة المستثمرين الفرنسيين في المجالات النفطية والصناعية لاحتلال ما يليق بفرنسا من حيز في الاقتصاديات العراقية حسب ما تروج لذلك دوائر عراقية في باريس. وإذا صحت التوقعات الفرنسية حسب ما يقول سياسي عراقي معارض وباشرت لجان التفتيش مهمها بكل حرية، فأن المتحقق من نتائج هو الأكثر أهمية. إذا اكتشفت هذه اللجان نجاح العراق في تطوير سلسلته العسكرية، فإن ذلك سيسهل العمل العسكري الذي تروج له واشنطن، والهادف حسب رأيه إلى القضاء على نظام الرئيس العراقي صدام حسين أولا وقبل كل شيء. أما إذا فشلت هذه التوقعات يوضح نفس السياسي العراقي، فإن الأمور ستشهد تسارعا، ربما لن يفلح التوازن الفرنسي في تهدئة الأجواء المحيطة به. ومن هنا يجب تركيز الانتباه إلى ما سيحدث في فيينا قبل وصول شحنة السيارات الفرنسية إلى بغداد. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
أما على الصعيد العربي فقد وجه محلل مصري الانتقاد إلى العراق لرفضه عودة المفتشين عن الأسلحة. مراسلنا في العاصمة المصرية أحمد رجب أجرى لقاء مع علاء ثابت من مؤسسة الأهرام الصحفية ووافانا بالتقرير التالي.
الحوار المرتقب غدا بين العراقي والأمم المتحدة كان مثار جدل هنا في القاهرة، وأجرينا اللقاء التالي مع الكاتب الصحفي المصري بالأهرام علاء ثابت، والذي سألناه أولا عن تقييمه لهذا الحوار وهل من الممكن أن يسفر عن نتائج إيجابية، وقال لإذاعتنا:
بكل تأكيد يمكن أن يحدث تقدم في الحوار بين أي طرفين لو كان الطرفين عندهم استعداد لذلك. وأنا من تقييمي في الفترة اللي فاتت أن هناك تشدد كبير جدا من الطرف العراقي في عدم وجود هذا التعاون. أتمنى أن ينفض الطرف العراقي عنه هذا التشدد، وأنه يتعاون من أجل شعبه. ومن أبرز الأمثلة على هذا التشدد التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية العراقي الذي حكم على هذه المفاوضات بالفشل قبل بدأها، تمام؟ فلذلك أتمنى أن العراق يطبق القرارات بتاعت الأمم المتحدة بعودة المفتشين الدوليين، وفي نفس الوقت أتمنى أن الطرف الآخر أن يضع برنامج زمني محدد للفترة الزمنية التي يعمل فيها المفتشين الدوليين داخل العراق، ويتم تحديد الانفراجة في رفع العقوبات عليه. في نفس الوقت على العراق أن يتخذ العديد من الإجراءات التي تضمن شعور جيرانه بالأمن والثقة في التعاون من خلال فتح ملفات عودة الوثائق المهمة جدا للكويت، ملف الأسرى والملفات الأخرى المتعلقة بالتعاون العربي مع العراق.
الأستاذ علاء ثابت أيضا قال الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان أن هذه المباحثات ستكون حاسمة. ما كيف ترون هذا الحسم من وجهة نظركم؟
كون المباحثات أنها تكون حاسمة يعني تكون محددة ونهائية في تحديد الموقف النهائي، لأن المماطلات في هذه المباحثات ليست في صالح المنطقة نفسها. لذلك فإننا أتمنى أن نجاح هذه المباحثات وأن يصل الطرفين إلى اتفاق محدد لتحقيق الأمال العربية والعالمية.
أستاذ علاء ثابت، هل تعتقدون أنه في حالة فشل المباحثات يمكن أن تكون هناك أن تتم ضربة عسكرية إلى العراق؟
مثل هذه الأمور أمر مرفوض جدا، مرفوضة يعني، لأن الشرعية الدولية بتمنع تدخل أي دولة في دولة أخرى. وهذا الكلام بيجرنا إلى الحديث عن تغيير أنظمة عربية.
تقصد الحديث الأمريكي عن تغيير النظام العراقي؟
أن النظام العراقي أو غيره، لأنه في حديث برضو عن تغيير ياسر عرفات مثلا في رئيس المنظمة الفلسطينية. التحريف الرسمي. أؤكد لك أني أي تدخل القانون الدولي بيؤكد على عدم السماح لأي دولة في التدخل في شؤون الدولة الأخرى، لأن ده دي شؤون شعوب. فلذلك فنحن نرفض مثل هذه النعرات. يعني
أستاذ علاء ثابت مساعد رئيس تحرير الأهرام المسائي، شكرا لك. أحمد رجد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
وفي تطور آخر، سيجتمع نحو 70 ضابطا عراقيا سابقا بين 12 و14 من تموز في لندن لبحث مسألة قلب النظام العراقي ودور الجيش في عراق ديمقراطي، وفق ما أفادت به مصادر المعارضة العراقية. وكالة رويترز التي أوردت النبأ أشارت إلى أن الاجتماع الذي سيعقد في كنزنغتون تاون هول في العاصمة البريطانية يأتي وسط تصاعد حدة النقاشات الدائرة داخل الإدارة الأمريكية عن كيفية الإطاحة بالرئيس العراقي. ونقلت وكالة الأنباء عن أحمد الشلبي القيادي في جماعة المؤتمر الوطني العراقي المعارضة قوله إن مؤتمر الضباط يمثل جهدا مستقلا للضباط أنفسهم، وأنهم كانوا يأملون بالمشاركة في اجتماع المؤتمر الوطني، لكن ذلك المؤتمر تأجل ما حدا بالضباط إلى اتخاذ القرار بالمضي قدما في مؤتمرهم، إذ أنهم يجدون من الضروري مد شبكة الاتصال بزملائهم داخل العراق. ونقلت وكالة الأنباء عن مصدر في المؤتمر الوطني العراقي أن غالبية الضباط ينتمون للمؤتمر الذي يضم عددا من فصائل المعارضة العراقية الرئيسة ويؤيدون توجهاته السياسية. وقالت وكالة الأنباء إن المنظمين الرئيسيين لمؤتمر الضباط هما توفيق الياسري وسعد العبيدي. ونقلت رويترز عن مسؤول في الخارجية الأمريكية إشارته إلى معرفة الخارجية بالخطط الرامية لعقد المؤتمر، لكنه لم يفصح عما إذا كانت الإدارة الأمريكية سترسل ممثلين عنها لحضور المؤتمر. وفي تطور آخر على الصعيد الداخلي، أفادت التقارير بأن أحزابا عراقية وكردية أكدت قيام الحكومة العراقية بافتتاح معسكر في منطقة الثرثار وآخر في منطقة سلمان باك لتدريب عناصر من تنظيم القاعدة، كما أن الحكومة تواصل اتخاذ التدابير الأمنية تحسبا للضربة الأمريكية. وفي هذا الخصوص تم تحوير مئات الشاحنات المشترات من تركيا للاستخدامات العسكرية. التفاصيل في التقرير التالي من مراسل الإذاعة في أربيل أحمد سعيد.
ورد في خبر لجريدة ريغاي كردستان الناطقة باسم الحزب الشيوعي الكردستاني أن الحكومة العراقية تقوم بتدريب المئات من عناصر منظمة القاعدة، وذلك في قاعدتين عسكريتين بالقرب من بغداد. وقبل هذا كانت صحيفة نداء المستقبل والتي تصدرها حركة الوفاق الوطني العراقي قد أشارت إلى أن عدد الذين يجري تدريبهم الآن يبلغ نحو 2700 عنصر، وأضافت بأنهم يتوزعون على معسكرين هما سلمان باك في الضاحية الجنوبية الشرقية من بغداد والثرثار في الشمال منها، وأن قصي النجد الأصغر للرئيس العراقي كان قد قام بالزيارة للمعسكرين وأدى الصلاة مع عناصرهما، كما وألقى كلمة فيهم هدد فيها الولايات المتحدة وبريطانيا بإسقاط حكومتيهما وإلحاق الهزيمة بهما. يذكر أن صحيفة هاولاتي الأسبوعية كانت قد أوردت خبرا في عددها ما قبل الأخير بأن الحكومة العراقية كانت قد قامت بتوزيع عناصر من منظمة القاعدة في جوامع مدينة خانقين الواقعة على الحدود مع إيران والمتاخمة لمنطقة الحظر الجوي لكردستان، وأن أولئك العناصر كانوا قد دخلوا العراق عن طريق إيران وبعلم من بغداد. خبير كردي في المنظمات الإرهابية لم يسأ ذكر اسمه قال لإذاعة العراق الحر أن جميع العراقيين الذين كانوا قد التحقوا بمنظمة القاعدة هم من الاستخبارات العسكرية العراقية، التحقوا بها بناء على أوامر من بغداد وبأوامر منها، أيضا عادوا إلى العراق بعد انتهاء مهمتهم في أفغانستان جراء سقوط طالبان وحاجة العراق إليهم في أجواء التهديد الأمريكي بمعازمة العراق، مضيفا أن من بينهم ضباط من مختلف الرتب العسكرية. وقال الخبير الكردي أن الأعضاء السابقين في القاعدة ليسوا وحدهم تستعين الحكومة العراقية بهم في مواجهتها للكرد والولايات المتحدة، إنما هنالك تنظيمات أخرى مثل مجاهدي خلق الإيرانية وحزب مؤتمر السلم والديمقراطية الكردستاني أي حزب العمال الكردستاني سابقا، وكذلك عدد من المنظمات الفلسطينية الإرهابية. واختتم الخبير الكردي أقواله من أن الحكومة العراقية جعلت من العراق مأوى للمنظمات الإرهابية بعد أن ضاقت بها الأراضي الإيرانية وكذلك السورية إلى حد ما. وعلى صعيد ذي صلة بالبرنامج العسكري العراقي، استوردت الحكومة العراقية ومن خلال اتفاقاتها مع الشركات التركية 200 سيارة نقل حديثة حمولة طنين لتشكيلات ما يسمى بجيش تحرير القدس. صحيفة الأهالي التي تصدر بأربيل والتي أوردت الخبر أضافت تقول بأن السيارات المستوردة ستستخدم لنقل المواد والعتاد، ومن المؤمل أن تصل قريبا 300 سيارة أخرى بذات الهدف. واستطردت الصحيفة قائلة أن الحكومة العراقية كانت قد حولت المئات من البلدوزرات والشفلات وحاملات العربات الكبيرة إلى القطاع العسكري حال وصولها إلى البلاد، بما فيها تلك التي استوردت لمؤسسات مدنية ووزارات خدمية، حيث تم صبغها باللون العسكري وتحويلها لحساب وزارتي الدفاع والداخلية، إضافة إلى العشرات من سيارات الحمل الصغيرة والإسعاف. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
وننتقل إلى موضوع النفط، حيث أفاد التقرير الأسبوع الصادر عن مكتب الأمم المتحدة الذي يشرف على برنامج النفط مقابل الغذاء بأن الصادرات حافظت على المستوى الذي كانت عليه في الأسبوع السابق تقريبا، لكنها بقيت دون حجم الطاقة الإنتاجية للعراق. من جانب آخر، ذكرت وكالة رويترز للأنباء بأن وزير النفط الهندي سيجري مباحثات مع المسؤولين العراقيين هذا الأسبوع لإحياء خطة تقوم على تصدير القمح الهندي إلى العراق في مقابل الحصول على النفط الخام العراقي. ونبقى في الإطار الاقتصادي، حيث نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في عددها الصادر أمس تقريرا عن الشركات الأمريكية التي قامت بانتهاك الحظر التجاري الذي تفرضه الولايات المتحدة على الدول المارقة. الصحيفة أشارت إلى قيام شركة تايسون لصناعة الأغذية بدفع غرامات مالية بقيمة 150 ألف دولار إلى الخزانة الأمريكية، وذلك لشحنها كميات من قطع الدجاج المجمد بقيمة 250 ألف دولار إلى العراق عن طريق وسيط أردني. وأخيرا، أفادت الأنباء أن موضوع إعادة تأهيل خط أنابيب التابلاين بين السعودية والعراق سيكون على جدول أعمال اجتماعات اللجنة الوزارية السعودية الأردنية. المزيد من التفصيلات حول هذا الموضوع في التقرير التالي الذي وافانا به من العاصمة الأردنية حازم بيضين.
تعقد اللجنة الوزارية الأردنية السعودية المشتركة اجتماعها العاشر في الرياض في 9 من هذا الشهر لبحث عدد من الأمور الاقتصادية. إذاعة العراق الحر اطلعت على مشروع جدول الأعمال، ويلفت النظر نصه أن الجانبين سيدرسان جاهزية خط التاب لاين لنقل النفط السعودي للأردن بعد توقف لهذا الخط عن العمل استمر لعدة سنوات. ويقول الجدول إن الأردن يرى أهمية كبيرة لهذا الخط باعتباره أحد المصادر الرئيسية لتزويد الأردن بالنفط الخام، ولذلك فإنه يحتاج إلى صيانة دورية تمنحه الجاهزية في كل الأوقات. ومعروف أن الأردن توقف عن استيراد النفط ومشتقاته من السعودية منذ حرب الخليج الثانية، وهو يعتمد على العراق بشكل كامل في تلبية احتياجاته النفطية، ويشتري نفطه من العراق بأسعار خاصة، إضافة إلى منحة نفطية سنوية يقدمها العراق للأردن وقيمتها 350 مليون دولار. ويرتبط تصدير النفط العراقي للأردن باتفاقية تجارية يقوم الأردن من خلالها بتسديد ثمن النفط المستورد ببضائع أردنية، وبحيث تدفع الحكومة هنا للتجار ثمن بضائعهم وتسجل هذه المبالغ على حساب تسديد الفاتورة النفطية. ويقول محلل اقتصادي حكومي طلب عدم ذكر اسمه إن واجب الحكومة الأردنية كان يحتم عليها منذ أكثر من 10 سنوات الاحتياط لضمان تدفق الصادرات النفطية من مصدر آخر غير العراق بسبب ظروفه السياسية واحتمال تعرضه أو اشتراكه في عمليات عسكرية، إضافة إلى الخوف من انعكاس أي موقف سياسي أردني لا يرضي الحكومة العراقية على تصدير النفط للأردن. ويضيف أنه حتى لو كانت السعودية تصر على بيع نفطها للأردن بالأسعار العالمية، فإن هذا الباب يجب أن يظل مفتوحا من قبيل الاحتياط المبرر، ولهذا فإن خط التاب لاين يجب أن يظل مصانا وقادرا على العمل في أي لحظة. وفي جواب له على سؤالنا عن دلالات توقيت التفكير بصيانة خط التاب لاين، قال المحلل الاقتصادي إن المنطقة تمر بظروف مضطربة خاصة في الساحة العراقية، وهناك مخاوف حقيقية من توقف انسياب النفط العراقي للأردن، وهذا ما يستدعي البحث عن مصادر بديلة وسريعة. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في ختام هذا القسم من ملف العراق تستمعون فيما يلي إلى جولة على أبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعد الجولة ويقدمها الزميل ميخائيل ألاندارينكو وزينب هادي.
سيداتي وسادتي، من إذاعة العراق الحر في براغ، ميخائيل ألاندارينكو وزينب هادي يرحبان بكم ويقدمان إلى حضراتكم عرضا لما كتبته الصحف العربية عن الشأن العراقي اليوم الأربعاء. كما يساهم في إعداد وتقديم هذا العرض مراسلو إذاعتنا في بيروت وعمان والقاهرة. وفي البداية كالعادة نقرأ عليكم بعض أبرز العناوين.
الزمان اللندنية، هايدر استقبل الحديث لدى وصوله إلى فيينا. تشاؤم بشأن النتائج يستبق المباحثات بين العراق والأمم المتحدة. وزير التجارة العراقي في أول لقاء مع أرباب العمل الفرنسيين منذ 12 عاما. ضباط عراقيون سابقون يبحثون في لندن دور الجيش في عملية التغيير. موسم الهجرة يبدأ في مدينة العوجة بتكريت. حريق في سوق بأربيل. دراسة تأسيس قناة تلفزيونية دينية في العراق. السلطات العراقية تلزم سائقي الخطوط الخارجية التجسس على المسافرين. تشاؤم بشأن النتائج يستبق المباحثات بين العراق والأمم المتحدة.
صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، الرئيس مبارك والشيخ حمد يبحثان عملية السلام والعراق. مباحثات في باريس اليوم بين أمير قطر والرئيس الفرنسي. وزير الخارجية العراقي يصل إلى فيينا للقاء أنان ويستقبله هايدر في المطار في غياب المسؤولين الحكوميين. سوريا تبني مجمعات سكنية وجسورا في العراق. طارق عزيز يزور جنوب أفريقيا.
الحياة اللندنية، رؤية دولية لرهانات خاطئة لدى العراق. أنان سيركز في فيينا على عودة المفتشين، والعراق يعتبرها أحد بنود الحل الشامل. وزير التجارة العراقي في باريس ووفد فرنسي سيزور بغداد. تحذير من احتمال فشل الحوار بين بغداد والأمم المتحدة.
القدس اللندنية، بغداد تنشر قاذفات صواريخ أرض جو جديدة. اجتماع لسبعين ضابط عراقيا سابقا لبحث مسألة قلب النظام في بغداد. محادثات بين العراق والأمم المتحدة لعودة المفتشين. إيران تعارض بشدة أي هجوم على العراق.
مستمعين الكرام، قبل أن نواصل جولتنا على الصحف العربية التي تناولت الشأن العراقي من شتى الجوانب لهذا اليوم الأربعاء، إليكم تقريرا صوتيا من مراسلنا في بيروت علي الرماحي عن القضية العراقية كما تناولتها صحف لبنانية.
هل يضرب بوش العراق؟ تحت هذا العنوان يكتب ساركيس نعوم في صحيفة النهار اللبنانية اليوم قائلا ان الادارة الامريكية منشغلة بحربها المعلنة على الارهاب منذ 11 من ايلول الماضي وبالصراع الفلسطيني الاسرائيلي، لكنها في الوقت نفسه لا تنسى الجمهورية الاسلامية في ايران التي تتهمها بتقديم الدعم الكبير المادي والتسليحي والسياسي للفلسطينيين. يضيف نعوم ولا تنسى الادارة الامريكية ايضا العراق الذي تتهمه بتكريس اسلحة الدمار الشامل وبالامتناع عن تنفيذ قرارات دولية، ويتجلى عدم النسيان في استمرار أقطاب الإدارة المذكورة في تهديد إيران وفي الحديث عن استكمال الاستعدادات المتنوعة لإطاحة النظام الحاكم في العراق ورئيسه صدام حسين. ويتساءل نعوم، هل تنفذ الولايات المتحدة برئاسة جورج بوش التهديدات المذكورة وخاصة ضد إيران الإسلامية والعراق؟ يجيب، أما في الموضوع العراقي فإن المعلومات المتوافرة عند المصادر نفسها تشير إلى أمور عدة يشوبها شيء من التناقض، منها أن الإدارة الأمريكية تستمر في الإعداد لإطاحة نظام الرئيس صدام حسين، فهي من جهة تهيئ المعارضة العراقية للمشاركة في العمل العسكري الذي تعده، ومن جهة أخرى تتابع مناقشة الخيارات الممكن اعتماد واحد منها لتنفيذ الإطاحة، كما تتابع إعداد الخطط العسكرية اللازمة لتنفيذها، ومن جهة ثالثة تتابع مشاوراتها مع الدول العربية وغير العربية في الشرق الأوسط بغية الحصول منها إما على موافقة على ضرب العراق وإما على حياد من ذلك وإما على مشاركة فيه، وهي من جهة رابعة تحاول درس نتائج العمل العسكري ضد العراق سواء عليها مباشرة أو على الأنظمة العربية وغير العربية الحليفة لها وخصوصا التي منها توافق على هذا العمل أو تشترك فيه. ومنها ثانيا أن موعد ضرب عراق الرئيس صدام حسين قد يكون في الخريف المقبل وربما خلال تشرين الأول. ومنها ثالثا احتمال أن يقدم الرئيس الأمريكي جورج بوش في اللحظة الأخيرة وعندما يصبح كل شيء جاهزا على طاولته يقدم على اتخاذ قرار الضرب، والذين يتحدثون عن هذا الاحتمال يعزونه إلى أسباب متنوعة أبرزها وأهمها على الإطلاق اقتناع بوش بعدم حصوله على الدعم الكافي لتنفيذ العمل العسكري سواء من داخل بلاده أو من المجتمع الدولي الذي يعتبر أن العراق لم يعد يشكل خطرا جديا على أحد في المنطقة والعالم وسيبقى كذلك سنين طويلة، والذي يخشى أن يتسبب ذلك برد فعل قوي في الشوارع العربية والإسلامية ضد أمريكا وأنظمتها في المنطقة. ومنها رابعا احتمال أن يستمر بوش في خيار ضرب العراق ربما لأنه يريد أن يجدد ولايته سنة 2004 أي بعد زهاء سنتين، أي احتمال من الاثنين أقرب إلى التحول واقعا؟ يتساءل الكاتب سيركيس نعوم ليجيب، لا يمكن معرفة ذلك منذ الآن، لكن تجدر الإشارة هو أن العودة عن قرار ضرب العراق سيعتبره كثيرون داخل الإدارة الأمريكية وخارجها اعترافا صريحا من بوش بالفشل، وسيوقعه ذلك في متاعب داخلية وخارجية عدة، علما أن لديه منها الآن ما يكفي، كما أن الإصرار على هذا القرار لابد من أن يرافقه تأكد من القدرة على الفوز أي على تحقيق الأهداف المطلوب تنفيذها. علي الرماحي، بيروت.
مستمعين الكرام، نشرت صحيفة الزمن اللندنية تقريرا اليوم يقول إن السلطات العراقية تلزم سائقي الخطوط الخارجية التجسس على المسافرين. وتابع التقرير أن هيئة النقل الخاص العراقية استدعت أصحاب شركات النقل والسفر والسياحة أواخر حزيران الماضي وألزمتهم التوقيع على تعهد خطي يقضي بتبليغ جميع سائقي السيارات التي تعمل على خط بغداد دمشق وبغداد عمان بكتابة تقرير عن كل سفر إلى الخارج حول الشائعات والأحاديث التي يتداولها المسافرون حسب التقرير. كما نصت التعليمات على عدم نقل الصحف الأسبوعية حصرا من بغداد إلى الخارج وعدم جلب الصحف العربية من الخارج إلى بغداد، وتقضي هذه الإرشادات الجديدة بعدم نقل الرسائل بين المواطنين في الخارج وذويهم في العراق وبالعكس. وأعادت الصحيفة إلى الأذهان أن مئات الآلاف من العراقيين المقيمين في الخارج يعتمدون على سائقي السيارات العاملين على خطي بغداد دمشق وبغداد عمان في إيصال رسائل وأمانات إلى ذويهم داخل العراق، حسب ما جاء في تقرير نشرته صحيفة الزمان اللندنية.
مستمعين الكرام، إليكم تقريرا من مراسلنا في عمان حازم البيضين عما كتبته صحف أردنية عن الشأن العراقي اليوم.
خالت الصحف الأردنية من أي تعليق لكتابها حول المسألة العراقية، غير أن صحيفة الأسواق نشرت تحت عنوان من ذاكرة السياسة والتاريخ بعض المعلومات عن الاتحاد الهاشمي الذي أعلن بين الأردن والعراق عام 58، وينقل هذا الموضوع عن تقرير للسفير البريطاني في بغداد مايكل رايت قوله إن وحدة العراق مع الأردن لا تغير المشهد السياسي للمعارضة العراقية، وأن نوري السعيد جهز للعراق برنامج الإعمار وعضوية حلف بغداد، وهو في سياسته الداخلية أبوي حازم يستند على الإيمان بأنه عندما ينقل استغلال نفط العراق الأوضاع المعيشية للمواطنين ويمنحهم فرصا اقتصادية سيكون من الممكن ضمان حريات أساسية أكبر واستنباط بناء سياسي أكثر حداثة. ويصف السفير المعارضة العراقية آنذاك بأنها كجبل الجليد الذي يظهر منه جزء ليس كبيرا على السطح، ويقول إنهم قادة قليلون ليسوا من ذوي النفوذ وليسوا مجموعة مهلهلة وليسوا صامتين ولا مغمورين، ويضيف بأنهم لا يعقدون اجتماعات عامة أو يعبرون عن معارضتهم للنظام في الصحف، ولكنهم يتحدثون بحرية في التجمعات الخاصة، وأحيانا يعبر بعض النواب عن أفكار هؤلاء المعارضين كما يقول تقرير صحيفة الأسواق الأردنية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
سيداتي وسادتي، تحدث تقرير نشرته صحيفة الحياة اللندنية عن وجود خمسة خيارات عسكرية لإطاحة الرئيس العراقي صدام حسين. التقرير نسب إلى قيادي بارز في المعارضة العراقية أن الخيار الأمريكي الأول يقضي بتسليح المعارضة العراقية من دون إرسال قوات أمريكية إلى العراق، والخيار الثاني هو حسب صحيفة الحياة اللندنية يعتمد على عملية سرية ودعم عسكري محدود لاختراق المجموعة المحيطة بصدام والتحضير للانقلاب وربما اغتيال الرئيس العراقي. وذكر التقرير أن هذه الخطة وضعتها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية المعروفة بCIA. الخيار الثالث يتمثل في حشد 80,000 جندي أمريكي لدخول الأراضي العراقية والتعاون مع المعارضة من أجل إسقاط النظام على أن تدعمهم قوة جوية ضاربة، على حد تعبير العضو القيادي البارز في المعارضة العراقية. والخطة الرابعة تعتبر أن المطلوب هو غزو كامل يحشد له 100,000 جندي من دون الاعتماد على المعارضة. والخيار الخامس هو مزيج من الخطط الأربع حسب ما قال مصدر صحيفة الحياة اللندنية الذي لم تذكر اسمه.
سيداتي وسادتي، قبل أن نواصل هذا العرض إليكم التقرير الصوتي التالي الذي أعده مراسلنا في القاهرة أحمد رجب عن الشأن العراقي كما تناولتها صحف مصرية صادرة اليوم.
في صحيفة الأخبار الصادرة اليوم تساءلت الكاتبة مها عبد الفتاح هل تصبح القيم الأمريكية في خبر كان، وقالت إن النظريات الجديدة التي ابتدعتها الإدارة الأمريكية الحالية وأعلنها الرئيس الأمريكي والتي أسماها من باب التجميل على حد تعبيرها الضربة الوقائية، بينما اسمها العسكري الحقيقي هو ضربة الإجهاض، هي نظرية متناقضة مع أخرى سادت في الحرب الباردة وهي تحاشي الضربة الأولى من فرط الحذر. وقالت مع عبد الفتاح إن حكومة بوش ستطبق هذه النظرية قريبا على العراق، وهو ما سيعني إعلان الحرب، وبالتالي فإن سلطة الكونغرس ستتراجع، وهو ما يعني أيضا أن القيم الديمقراطية في أمريكا ستتراجع أيضا. أما الكاتب المصري محمد عودة فقد ذكر في مقاله بصحيفة القاهرة الصادرة اليوم أن الولايات المتحدة اشترط بفرض أشد النظم رجعية ودموية في القارات الثلاثة آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، وحولت قارة بأكملها إلى ما سمي الفناء الخلفي لاستثماراتها وتجارتها، ولم تحمل إليها قط شيئا من مبادئ جيفرسون أو لينكولن. وأضاف: منذ تفجرت ينابيع البترول العربي وبعد نشوب الحرب الباردة، فرضت الولايات المتحدة وبسطت مظلتها الواقية على شبه الجزيرة العربية والخليج، وحولت المنطقة الآن إلى قاعدة أمريكية تحوي أكبر مخزن خارجي للسلاح الأمريكي، وبنت قاعدة جوية جديدة لضرب العراق وتغيير نظامه على حد تعبيره. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
أعزائي المستمعين، تقرير في صحيفة الحياة اللندنية نقل عن مصدر دولي تحذيره العراق من احتمال فشل جولة الحوار في فيينا بين وزير الخارجية العراقي ناجي صبري والأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، نظرا إلى الأخطار التي تترتب على مثل هذا الفشل. وقال المصدر الذي لم يرغب في كشف هويته لمراسلة الصحيفة في باريس، قال في حديث إلى الحياة: إن الموقف العراقي مهم جدا للضغط على الموقف الأمريكي، وإذا بقيت بغداد على رفضها بعودة المفتشين سيمثل ذلك انتصارا للمتشددين في الإدارة الأمريكية الذين يريدون الإسراع بضرب العراق. وزاد المصدر الدولي أن المؤشرات من نيويورك تفيد بأن العراق غير توجهه، فبعدما بدأ محادثات جيدة مع الأمم المتحدة ساءت علاقاته معها الآن على حد قوله. وتابع صحيفة الحياة اللندنية عرض تحذيرات المصدر الدولي للعراق، حيث ذكرت أن بغداد ربما تراهن أيضا على أن مواقف الدول الأوروبية المعارضة للحرب على العراق تعزل الموقف الأمريكي. وأضاف المصدر ذاته أنه إذا اتخذ الرئيس الأمريكي جورج بوش قرارا بضرب العراق ولو بعد 6 شهور أو 8، لن تتسنى العودة عن القرار ولو عدل العراق موقفه وسمح للمفتشين بالعودة. وأردف المصدر قائلا: إنه في حال فشل المحادثات بين بغداد والأمم المتحدة سيستمر برنامج المنظمة الدولية النفط للغذاء، لكن ما يحصل في إطار هذه الخطة هو انخفاض العائدات العراقية بسبب انخفاض الصادرات النفطية نتيجة تسعير النفط بأثر رجعي، ما يدفع العديد من مشتري النفط العراقي إلى الامتناع عن إبرام عقود مع بغداد، بحسب التقرير الذي أوردته الحياة اللندنية نقلا عن مصدر دولي حسب ما جاء في صحيفة الحياة اللندنية.
إلى هنا مستمعين الأعزاء نصل إلى ختام هذا العرض للصحف العربية التي كتبت عن الشأن العراقي اليوم الأربعاء. شكرا على حسن استماعكم وإلى اللقاء.
أعزائنا، مو مني كل الصوت، أنا منها إي والله. أغنية نهديها إليكم من الفولكلور العراقي.